يا إله العالمين حنين دائم والقلب شاكٍ عليم سال دمعي يا إلهي ولو غربتي ما كان دمعي يسير غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باكر وليل طويل غربتي نجوى
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها المسلمون الفضلاء، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان من يحيي هذه السنن، فإن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكاد أن تندثر بين كثير من الناس، ولذلك فإن المجاهد في سبيل الله عز وجل قد يجاهد بالسيف، وقد يجاهد بالعلم، وقد يجاهد بقمع البدع، وقد يجاهد أيضا بنصر السنن. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال العلماء: أي من كان يرجو ثواب الله، من كان يرجو جنة الله، فعليه أن يقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتأسى بهديه عليه الصلاة والسلام. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيا بنا لنبين بعض السنن التي جهلها بعض الناس أو غفل عنها كثير من الناس. السنة الأولى: الدعاء بين الأذان والإقامة. الدعاء بين الأذان والإقامة. كثير من المسلمين إذا جاء إلى المسجد فصلى السنة القبلية، جلس ينتظر إقامة الصلاة، فبعضهم يجلس يستغفر أو يسبح، بعضهم يأتي بالقرآن فيقرأ، وهذا شيء طيب، لكن الأفضل في هذا الوقت أن تنشغل في هذه الدقائق بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن القرآن وقته مفتوح، يمكن أن تقرأ بعد الصلاة، أما هذه الدقائق فإن الله عز وجل أعطاها منحة ربانية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يستجيب فيها الدعاء. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فهذه فرصة عباد الله أن تتبرعوا وأن تدعوا بين الأذان والإقامة. المريض يدعو الله أن يشفيه، الفقير يدعو الله أن يغنيه، الإنسان الذي عنده كرب وشدة يدعو الله أن يفرج كربه وأن يزيل همه، الشاب الذي لا يستطيع أن يتزوج يدعو الله عز وجل أن يزوجه، الرجل الذي يئس من ولده يدعو الله أن يهديه له، فإن الله عز وجل خزائنه ملأ لا تنفد خزائنه أبدا سبحانه وتعالى. السنة الثانية سجود الشكر. كثير من الناس تتجدد عليهم النعم، يا فلان نجح أنت الأول على الدفعة، ماذا يصنع؟ يقول لابد أن أذهب إلى المصيف وقضي يومين ثلاث. يا فلان ولدت ربنا شفاه تبارك وتعالى أو العملية نجحت، يقول خلاص مدام العملية نجحت أعزم الناس ونجلس سويا. يا فلان تجارتك ربحت، لا يفكر أحد من هؤلاء إلا ما رحم ربك في أن يسجد لله سجدة الشكر. المشروع أيها الأحباب إذا جاءك خبر يسرك أن تسجد على الأرض مباشرة متوضئا أو غير متوضئ الله أكبر، وتسجد على الأرض وتحمد الله عز وجل وتسبحه وتكبره وتهلله، ثم ترفع، وهذه تسمى بسجدة الشكر. أي خبر يسرك تفعل هذا اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه، غير أبو بكر، أبو بكر غير أبو بكر. قال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا شكرا لله عز وجل. كيفية سجود الشكر؟ قال العلماء: هي سجدة واحدة كسجدة الصلاة، تكبر وتشكر ثم تكبر وترفع، لا تشهد ولا تسليم، سجدة واحدة اسمها سجدة، سجدة ايش؟ الشكر. احيوا هذه السنن ايها الاحباب. السنة الثالثة التبكير إلى صلاة الجمعة. من السنن المستحبة التي يجب أن يتنافس فيها المسلمون أن يأتوا مبكرين إلى صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الصف الأول له أجر، الصف الثاني أجره أقل، الصف الثالث أجره أقل، وهكذا. من أتى مبكرا فله أجر أعظم، ومن أتى بعده قل أجره، ومن أتى بعده قل أجره. يكفيك أن تعرف أن الرجل الذي يأتي من الصباح من شروق الشمس متوضئا مغتسلا متجهزا لصلاة الجمعة متطيبا يجلس في المسجد ينتظر الصلاة له أجر كبير. ما هو؟ كأنه اشترى جملا جمل وتصدق به لله عز وجل. شوف الجمل بكم؟ كم ألف؟ يعني لو أن رجلا يريد أن يشتري جملا كم سيعمل من الأيام والشهور حتى يوفر هذا الثمن ثم يشتري الجمل ويذبحه ويقسمه على الفقراء والمساكين؟ من جاء في الساعة الأولى فكأنما تصدق بجمل، ومن جاء في الكعب الثانية فكأنما تصدق ببقر، وهكذا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وراح إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، بدنة يعني جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الخطيب المنبر جلست الملائكة يستمعون الذكر. انظر كم من الأجور والحسنات ضاع منك حينما تأخرت ساعتين أو ثلاث. بل إن بعض المسلمين اليوم ينتظر في بيته حتى إذا صعد الخطيب المنبر جاء سريعا إلى المسجد، وهذا قد ضاع منه أجر عظيم وثواب جزيل. بل كثير من مساجد المسلمين اليوم، يعني لو مشينا في هذا الحي في يوم الجمعة نشوف كم سنجمع من البقر أو كم سنجمع من الإبل من المسلمين الذين أتوا إلى المسجد مبكرين، يمكن نجمع دفتين بيض ونروح بشوية بيض، فإن جمعنا حاجة يعني. لماذا؟ لماذا نذهب في هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل؟ ولو قلنا لك لو ذهبت مبكرا إلى عملك، عمل جدة الساعة الثامنة، لو طلعت إلى عملك الساعة الخامسة سنعطيك 1000 زيادة على مرتبك، لوجدت الناس يتشالبون إلى التبكير إلى أعمالهم لإدراك هذا 1000. وهذه دنيا ثانية زائلة والآخرة خير وأبقى، فسارعوا وتناسشوا عباد الله. السنة الرابعة الذكر عند وضع الميت في قبره. كثير من المسلمين يضع الميت في قبره، وبعضهم يقول صلوا على رسول الله، وبعضهم يقول لا إله إلا الله، وبعضهم لا يقول شيئا، وكل هذا مخالف للسنة. والسنة عند وضع الميت في قبره أن نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سنة جهل كثير من الناس، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الخامسة زيارة القبور للعظة والاعتبار. كثير من المسلمين اليوم مشغولون بتجارات وعمارات وأعمال وبيوت وأشياء، ولا يفكر أن يذهب إلى القبور يوما بعد العصر يقف في وسط القبور متفكرا متأملا ينظر إلى مسكنه الذي سيسكنه وإلى قبره الذي سيوضع فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية فإنها يرق بها القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. وهذه الرواية رواها الحاكم وصححها الألباني. يعني زيارة القبور ترقق القلوب، وقد رانت الدنيا على قلوبنا الآن أو على قلوب كثير منا تقشت. فقد كان الصحابة يكثرون من زيارة القبور، وقد كان التابعون في كل عصر ومصر يزورون القبور لترق قلوبهم وتدمع عيونهم. وأذكر بهذه المناسبة هذا الموقف العجيب. ملك من الملوك كان يمشي في موكب مهيب تتقدمه الخيول والقبور وخلفه القادة والجنود، ويمشي في موكب مهيب عجيب، والناس يأتون من أماكن بعيدة ليشاهدوا موكب الملك. وبينما هذا الموكب يمشي إذا به يمر على بيت رجل حائث، يعني خياط يحيق ثوبا له، جالس على دكان أمام بيت، الدكان يعني المصطبة العالية المستشعة، يحيق ثوبا له فلم يرفع بصره ولم ينظر، ومر الموكب والطبول والصج والضج لم يلتفت. نظر الملك وهو راكب على الخيل فتعجب من منظره، فأمر الموكب كله بالتوقف، وأمر قائد الموكب أن يأتي بهذا الحائث التقني، فمثل بين يديه. فسأله الملك: الناس يأتون من أماكن بعيدة ليشاهدوا هذا الموكب، ونمر أمام بيتك فلا ترفع بصرك ولا تنظر؟ قال: أيها الملك، دعني وسألني. قال: لا بد أن تخبرني. قال له: أعطني الأمان. قال: لك الأمان، فقل ما شئت. قال: أيها الملك، إن الملك الذي كان قبلك كان أعظم موكبا منك وأكثر جنودا منك، ثم مات فدفن في القبور، وبعده بمدة مات صديق لي ثقيل فدفن بجواره، وبعد مدة ذهبت لزيارة قبر صديق الفقير فوجدت ذئبا قد نبش القبور، فاختلطت عظام الملك بعظام الفقير، فوالله ما تبينت عظام الملك من عظام الفقير، ولا جمجمة الملك من جمجمة الفقير. فقلت: يا ربي، أي العظمين تنعم؟ أي الجمجمتين أمر ونهى؟ فعلمت إلى ما صار إليه أنت صائر، فذهبت فيك وفي ملكك وفي موكبك. فبكى الملك وتاب إلى الله عز وجل، وأمر بوضع الموكب كله في بيت مال المسلمين. أتيت القبور فناديتها: فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتقر؟ ففانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، ألا لك فيما مضى معتبر؟ ألا لك فيما مضى معتبر؟ فاعتبر يا عبد الله، واعلم أن الدنيا ثانية، وأنها زائلة، وأن الآخرة هي الباقية، وأن العاقل العاقل من جعل الدنيا مزرعة للآخرة. السنة السادسة: الدفن في اللحد. عندنا هنا في مصر، عندنا هنا في مصر وفي كثير من بلدان العالم لا يصنعون للميت لحدا ولا شقا إلا في بعض الأماكن. إذن كيف يدفنون الميت؟ يصنعون غرفا على هيئة القبور، فإذا مات الرجل وضعوه في القبر على سطح الأرض لا يدفنونه فيها، وهذا مخالف للسنة. قال الله عز وجل: الذي أماته فأقبره. قال العلماء: أي قبر له في الأرض، يعني شق له في بطنها ووضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند أهل السنن الأربعة بسند جيد: اللحد لنا والشق لغيرنا. يعني لا بد أن نلحد للميت وأن نشق له في الأرض، نصنع له لحدا في الأرض وأن نلحد. قال العلماء: والشق ايضا جائز اذا كانت الارض لا تتحمل اللحد. اللحد عبارة عن ماذا؟ نشق شقا ثم نأتي في جدار القبلة، يعني نصنع بئرا هكذا ننزل متر ونأتي في جدار القبلة ونحفر تحته ثم نضع الميت تحت الشق القبلي جهة القبلة وجهه الى الجدار، ثم نضع لبنات من الطوب الميت ثم نردم على الميت، هذا اسمه اللحد. ولا نرفع تراب اللحد اكثر من شبر. واما الشق نصنع بئرا حفرة يعني ننزل بها متر متسعة ثم ننزل في وسطها ننزل كمان 60 سنتي، بعدين ننيم الميت ووجهه الى القبلة في هذه على جنبه في هذه الحفرة التي في وسط هذا البئر، ونضع فوقه لبنات ثم نردم عليه ثم نردم هذه الحفرة، وهذا يسمى قبرا. ولا نزيد عن شبر ايضا ارتفاعه، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره الا يدع قبرا مشرفا الا سواه بالارض، يعني لا يجوز ان نرفع القبور مشرفا يعني عاليا. اكثر ارتفاع هو الشبر بمعرفه ان هذا قبر. انظر الى قبور المسلمين اليوم، هل يلتزمون بهذه السنة ام يصنعون غرفة ويضعون بجوارها الرجل بجوار الرجل بجوار الاموات على سطح الارض، وهذا مخالف للسنة عباد الله. السنة السابعة: الدعاء عند هبوب الريح. احيانا الريح تهب وتكون شديدة جدا، بعض الناس يدخلون بيوتهم ويغلقون ابوابهم، ولكن قليل منهم من يتذكر الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. فقد روى الحاكم عفوا فقد روى الامام احمد وابو داود وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. يعني لا تسبوا الريح ولا تشتمها. لماذا؟ قال العلماء: لأن الريح مأمورة، إذا أمرها الله عز وجل أن تأتي بالرحمة أتت بالمطر والخير، وإذا أمرها الله أن تأتي بالعذاب دمرت البيوت كما فعل الله بعاد، فدمرها بالريح، فكانت الريح تحمل الرجل فتضربه في الحائط او تضربه في الجبل، بل كانت الريح تحمل البيوت حتى صار الناس كالرميم وظلت البيوت خاوية. الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، نسأل الله عز وجل ان يؤتينا خيرها وان يعيذنا من شرها. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إذا عصفت الريح قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فهذا دعاء تحفظه إذا سمعت الريح تقول، او اذا رأيت الريح تقول: اللهم اني اسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. السنة الثامنة: تكبير المسافر اذا صعد وتسبيحه اذا نزل. كثير من المسلمين يسافرون في البر او في الجو او نحوه، وقليل منهم من يتذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند صعود الكوبري والنزول من الكوبري، الشبال العالية مرتفعة ومنثورة في كثير من بلدان المسلمين اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد جبلا كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فإذا نزل سبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهكذا كان بيدله صلى الله عليه وسلم. فيشرع للمسلم إذا كان مسافرا، يشرع للمسلم إذا كان مسافرا في سفر إذا صعدت به السيارة أن يكبر، وإذا هبطت به أن يسبح يقول سبحان الله سبحان الله. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد سبح، عفوا، كان إذا صعد كبر وإذا نزل سبح. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من حج أو عمرة فإذا على ثنية أو فدفد، فدفد يعني مكان مرتفع قليل، إذا على ثنية أو فدفد كبر وإذا هبط سبح. قال العلماء ما الحكمة، ما الحكمة في ذلك؟ قالوا من بين الحكم أن الإنسان إذا صعد تناوله الكبر، أن إذا صعد وجد نفسه أعلى من الناس في عمارة مثلا 40 دور أو كذا، وينظر إلى الناس صغارا حوله، فقد يعتريه الكبر فيعلم أن الله أكبر فيتواضع، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيتواضع، وإذا نزل سبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ينزه الله عز وجل ويسبحه. وقال بعض العلماء لأن الإنسان إذا علا وارتفع فإنما علا وارتفع بأمر الله وتوفيقه، فيذكر الله الكبير العلي فيقول الله أكبر الله أكبر، فإذا نزل سبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذه سنة يغفل عنها كثير من الناس. السنة التاسعة الدعاء عند السفر. كثير من الناس لا يعلم أنه إذا شرع في سفر صار ممن يستجاب دعاؤه، وأن الدعاء مستجاب أثناء السفر. هذه فرصة أن تدعو لنفسك وتدعو لأبنائك وتدعو لأمواتنا وأموات المسلمين، وأن تدعو لجيرانك وإخوانك، وأن تدعو بما تشاء وما تحب من خير الدنيا والآخرة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم، عفوا، 3 دعوات مستجابات: دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده. 3 دعوات مستجابات. من الذي قال إنهن مستجابات؟ من السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الصدوق عليه الصلاة والسلام، الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام. 3 دعوات مستجابات: دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده. فهذه فرصة، ولذلك أكثروا من الدعاء في السفر لعل الله أن يستجيب لكم. السنة العاشرة كفارة المجلس. كثيرا ما نجلس في مجالس، أحيانا يخطئ الإنسان، يغتاب إنسانا، يتكلم كلاما فيه كبر أو فيه فخر، يرجع يندم. فأقول لك شيئا لو قلته قبل أن تقوم من مجلسك كفر الله ذنوبك التي حدثت منك في مجلسك هذا. هذه منحة أيضا ربانية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الدعاء؟ هذا الدعاء هو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فهذه فرصة طيبة مباركة لا تضيعها يا عبد الله، أي مجلس قبل أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طب لو نسيت وقمت، ضاعت هذه الفرصة، ضاعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قبل أن يقوم من مجلسه ذلك. فإذا هممت بالقيام فقلها قبل أن تقوم يا عبد الله. السنة الحادية عشرة، الذكر عند إتيان الرجل أهله. الإسلام أعطانا دعاء نقوله عند أحرج الأوقات وأشدها حياء، وهي عند إتيان الرجل أهله. الإسلام أعطانا ذكرا ودعاء خاصا نقوله في أحرج الأوقات وفي أشدها حياء، وهي أكرمكم الله إذا أراد الإنسان أن يجامع زوجته، يقول دعاء لكي يحفظه من الشياطين ويحفظ ذريته إذا رزقه الله عز وجل من هذه البذرة المباركة ولدا. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. يا الله، شوف النتيجة، لم يضره الشيطان، يعني هذا الولد الذي يولد من هذه الليلة ومن نتاجها لا يضره الشيطان. قال العلماء: ما معنى لا يضره الشيطان؟ قال بعض العلماء: لا يضره الشيطان يعني لا يمسه، يعني هذا الشيطان هذا الولد لا يصاب بالمس. وقال بعض العلماء: لا يجتاله عن دينه، يعني لا يضله حتى يخرجه عن ملة الإسلام. طبعا هذا الولد لم يكن معصوما من الزلل، لكن قد يزل زلات خليلات في الصغائر ونحوها، وقد يصل إلى الكبائر أيضا، لكن لا يمكن أن يرتد عن دين الإسلام. لا يضله الشيطان ضلالا مبينا فيخرجه عن دين الإسلام، فيكون محفوظا بحفظ الله عز وجل له. السنة الثانية عشرة، السنة الثانية عشرة، الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. إذا أجنب الإنسان في الليل أو في النهار من جماع زوجته أو جنابة عادية فأراد أن ينام ويؤخر الغسل، يسن له أن يتوضأ. يعني أجنبت بالليل وتريد أن تغتسل قبيل الفجر لكي تصلي الفجر، لا تنم هكذا يا أخي الكريم، اذهب فاستنجى ثم توضأ ونام. لماذا؟ لأنه قد ثبت في الحديث الذي حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرب الملائكة بيتا فيه جنب. فأنت لو استنجيت وتوضأت خففت الجنابة. ولذلك حدث سؤال بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، فيروي البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. إذا اشترط إليه الوضوء. وهناك حديث رواته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه ثم توضأ عليه الصلاة والسلام. هذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، فنرجو من إخواننا أهل السنة أن يحيوها بين المسلمين، لأن إحياء السنن جهاد في سبيل الله. السنة الثالثة عشرة: الدعاء عند لبس الثوب الجديد. رب العزة تبارك وتعالى رزقك ثوبا جديد، اشتريت ثوبا او عمامة او قلنسوة او قميصا او فانيلة جديدة او سروالا جديدا، اي ثوب اشتريته او حتى اكرمك الله حذاء جديدا، فيستحب لك أن تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الثوب الذي اشتريته بمالك وفصلته وجئت لتلبسه، من الذي رزقك إياه؟ الله تبارك وتعالى. ومن هنا يجب أن تشكر الله عز وجل، وأن تعلم أن هذه النعمة إنما هي من الله، فلا تنسى الله عز وجل، لأنه يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر سبب لزيادة النعم. ماذا تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعاء. ما هو هذا الدعاء لكي أتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فأدعو كما كان يدعو؟ روى أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا، يعني لبس ثوبا جديدا، إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا او عمامه، ثم قال: اللهم لك الحمد، انت كسوتنيه، اسالك من خيره وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يسميه باسمه، يقول مثلا ايه، اشترى قميصا، يقول: اللهم لك الحمد، انت كسوتني هذا القميص، أسألك من خير هذا القميص وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شر هذا القميص وشر ما صنع له. هذا الدعاء مهم جدا وله أجر عظيم وثواب جزيل. أنت لم تصدق الأجر ده لو سمعت، مش هتصدق. اسمع هذا الحديث: هل تتصور أن الإنسان إذا دعا بهذا الدعاء فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ تتصور هذا؟ فاسمع الدليل على ذلك: فإن ربك كريم وإن ربك عظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك. روى أبو داود وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم لك الحمد، فتحت لنا أبواب الخير. لكن بس المشكلة ندخل أبواب الخير، مهم أن ندخل، أبواب مفتحة لكن نحن عنها غافلون. دعاء بسيط لكن ما الحكمة؟ ما الحكمة في أن هذا الدعاء القليل، الدعاء القصير، إذا قاله الإنسان غفر له ما تقدم من ذنبه؟ قال العلماء: لأن العبد إذا تذكر الله عند الطعام وعند الشراب وعند لبس الثوب كان عبدا شاكرا لله تبارك وتعالى، والله يحب من عباده الشكور. اللهم اجعلنا من الشاكرين. السنة الرابعة عشرة، ثم أهملها كثير من الناس، الانفعال جالسا. يعني يعني لما تيجي تلبس الحذاء أكرمك الله لا تلبس الحذاء وانت واقف، تجلس وتلبس الحذاء. الله، هذه سنة، هذه سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لماذا؟ قال العلماء لأن الإنسان إذا ركع أكرمكم الله ولبس واجب كده يكون منظره منظرا مشينا، والإسلام يريد منك أن يكون منظرك منظرا جميلا، مش فتش موقفك، لا، الإسلام عاوزك تكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت، عليه الصلاة والسلام مش يلتفت كده، كان إذا استدار يستدير كله، عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على أن الرجل يستحب له أن ينتعل جالسا، يعني يلبس الحذاء وهو جالس؟ الدليل ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، نهى أن تلبس الحذاء قائما. هذا إذا كان يحتاج برباط وكذا، أما لو كان أكرمك الله شبشب يعني تلبسه كده وانت واقف ما تحتاجش توقف، فلا بأس ان تلبسه وانت قائم. هذه سنة غفل عنها كثير من الناس، فأحيها أحيا الله قلبك. السنة الخامسة عشرة، الوضوء عند النوم. لما تجي تنام توضأ. الله، حينما أريد أن أنام يستحب لي أن أتوضأ. لماذا؟ أن أعلم أن الوضوء عند الصلاة، عند تلاوة القرآن، عند صلاة الجنازة ونحو ذلك، لكن عند النوم تتوضأ. نعم، ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. طيب ليه؟ قال العلماء: لأنك قد تنام فتموت. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، فتموت متوضئا طاهرا، تخرج روحك إلى الله عز وجل وأنت طاهر. وقال بعض العلماء: لأنك إذا نمت متوضئا كنت أرضا صالحة للرؤى الطيبة الصالحة والبشريات. وقال بعض العلماء: لأن الوضوء حاجز لك عن أن يتلاعب بك الشيطان في منامك. طيب، هل هناك أجر على هذا الوضوء وتوضع؟ نعم، هناك أجر. ما هو الأجر؟ أجر غريب جدا عجيب، لما تشوفه وتسمعه ستتعجب. ما هو؟ قال العلماء: الإنسان إذا توضأ وجينا ونام متوضئا كلما انقلب وكل الله به ملك، يقول: اللهم اغفر له إنه بات طاهرا. انجلس، يقول الملك: اللهم اغفر له انه بات طاهرا. انجلس، يقول الملك: اللهم اغفر له انه بات طاهرا. بس عشان وضوء؟ نعم، يدعو لك ملك من السماء، ملك كريم، ودعوة الملك، الملك ايش؟ مستجابة. دعوة الملك مستجابة. ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل ما رواه الطبراني في الاوسط وحسنه المنذري والهيثمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا، يعني متوضئا، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. إلا بات في شعاره ملك، يعني شعاره الإنسان بلد الثوبين، الثوب الخارجي اسمه دثار، والثوب الداخلي اسمه شعار. الثوب الملاصق لشعر البدن وجلده اسمه شعار، والثوب الذي فوقه يسمى دثار. الملك يدخل تحت جوه، يدخل في شعارك، يعني يدخل بين ثوبك وجلدك. ليه؟ ليحفظك من الشيطان. الله أكبر، حرف خاص من عند الله عز وجل يأتيه ليحرسك من الشيطان. السنة السادسة عشرة، هذه السنة للأسف الشديد غفل عنها كثير من الناس ويفعلون ما هو أغلى منها. السنة السادسة عشرة، العقيقة للمولود. إذا رزقك الله ولدا أو بنتا اذبح عقيقة، تذبح عن الولد شاتين وعن البنت شاة واحدة. هذه العقيقة يا أخوانا مهمة جدا، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس حينما يرزق ولد يعمل ايه؟ سبوع. ما هو السبوع؟ يجيب جاتوه وحلوى، وبعض الناس يشتري اشياء مكتوب على اسم المولود تكلف الافا يوزعها على الناس بمناسبة المولود. هذا السبوع يقولنا فيه تشبه بالكفار، تشبه بغير المسلمين. المسلم ينبغي ان يتشبه بحبيبه وقدوته من النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. ولذلك ينبغي لنا ان نهتم بسنة العقيقة. ما الدليل على سنة العقيقة؟ تذبح شاتين عن الولد وشاة عن البنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. والسلام على رسول الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين بعقيقته. ما معنى رهين؟ فيها عدة أقوال، وأقربها أي مرهون بها، والرهن هو الحبس، أي محبوس عن الشفاعة في والديه حتى يعق عنه. كل غلام رهين بعقيقته. متى تذبح؟ تذبح عنه يوم سابعه. لو أنك لم تستطع أن تذبح يوم السابع اذبح في أي يوم شئت. ويحلق رأسه، أي يوم السابع نحلق رأس الصبي. والأطباء يقولون حلق رأس الصبي في هذا السن الصغيرة يجعل مسام الرأس تتفتح ويتبخر ما فيها من بخار ضار، ويقوى عظام، تقوى عظام الرأس والجمجمة فتكون رأسا قوية. لأن أخواننا آداب النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته لا بد أن يكون فيها الخير، علمها الناس أو جهلوها. قال: ويسمى، يعني يسميه. طبعا يسمى أسماء جميلة، أحمد ومحمد وعبد الله وعبد الرحمن وكذا، ولا نسمي أسماء فيها تشبه بغير المسلمين. ومعنى عن الغلام شاتان يعني كبشين أو نعجتين أو تسين أو معدتين، يعني المهم أيهما أفضل، تذبح عن الغلام جمل ولا شاتين؟ أيهما أفضل يا شباب؟ ها؟ واحد يقول جمل، الجمل لحمه كثير أكثر من الشاتين. قال العلماء: لا، الشاتين أفضل. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن في الجمل أنت بتذبح مرة واحدة ولا مرتين؟ مرة واحدة. لكن في الشاتين تذبح ذبيحتين. من الاثنين قال العلماء: لأن لحم الشياء ألذ من لحم العير ومن لحم البقر. السنة السابعة عشرة، الاستئذان ثلاثا فإن لم يؤذن وإلا رجع. يعني لو جئت إلى رجل تطرق بابه، طرقت الجرس مرة وانتظر فلم يرد أحد، فطرقته مرة ثانية وانتظر فلم يرد أحد، وطرقته مرة ثالثة وانتظر فلم يرد أحد، يستحب لك أن تمشي، ويكره لك أن تطرقه مرة رابعة. هذا أدب مهم جدا، أدب جميل يا أخوان. ليه؟ لأنك مثلا قد لا تكون مستعدا لاستقبال أحد الآن، جاء واحد يطرق عليك الباب لا تدري من هو، لكن ظروفك الحالية داخل الغرفة وداخل الشقة وأنت الآن موجود لكن لا تريد أن تفتح. فإذا الرجل يطرق مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشر ويضرب الباب ويلف من النافذة ويدور على الشباك ويلف الشباك الثاني ويضرب عليه ويلف، هاي هو موجود، يقول أنا سامع صوت الأولاد جوا، ما يدريك البيوت عورات. هات ان الرجل ده ماسك شعر مراته وعمال بيضربها مثلا، او هي مثلا جاي عليه بالشبشب اكرمت ملاه وحصلت حاجات من حاجات، هو مش عاوزك تشوف المنظر ده مثلا، محدش عارف ايه ظروف، او الرجل سخن وديه حمى او زوجته مريضه وجالس بيها او ولده مريض او بنته مريض، ظروف البيوت لا يطلع عليه احد، صحيح البيت موجود فيه الناس، لكن ينبغي ان نتادب بالادب. لو احنا عارفين ان فعلا اداب اسلاميه هنقول سيبه يطرق مره واثنين وثلاثه ويمشي، بل فيما هو افضل من ذلك، لكن لو عملتها النهارده الناس تزعل منك. ايه هو؟ انا تطرق الباب فيقول مين؟ من؟ تقول له انا فلان، يقول لك ارجع يا فلان. ارجع؟ انا ارجع اجيب لحد البيت وارجع؟ ليه؟ انا جاي اضحك منك ولا ايه؟ لا انا جاي لا انا اشرف منك واغنى منك مش محتاجك يا اخي الكريم، انا بحبك وكل حاجه بس انا بقول لك ارجع، لان ظروفي الان يعني ظروفي يعني لا تسمح باستقبال احد، ممكن يكون صديقك وعزيز عليك يحب. ولذلك رب العزه بينها في القران فقال سبحانه وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ليه يا رب؟ هو ازكى لكم يعني اطهر لقلوبكم، لان ممكن تدخل البيت ورجل زهدان مضاد من مراته وكله بلمين وجالس معاك، تقوم تقول له كل ما يجي رافع صوته بيكو تحصل مشكلة بينك وبينه، لو رجحت مش كانت دي احسن؟ كان افضل. او تدخل تشوف البيت الكراكيب فوق بعضها والعملية وتطلع على شيء لا يشعرك، ما الدليل على انك اذا طلبت ثلاثا فلم يؤذن لست ترجع؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. واللام هنا الأمر، ثلاث مرات ما تزوجش لا تطرق الرابعة. ومن السنن المتعلقة بهذا إذا قيل من لابد أن تذكر اسمك، بعض الناس تقول له مين؟ يقول أنا. أنت مين يعني؟ مين أنت يا؟ يعني أنا الذي لا يجهلني أحد، ما تقول أنا فلان. ولذلك روى البخاري ومسلم ايضا عن جابر رضي الله عنه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من؟ قال جابر فقلت انا، قال انا انا كانه كرهها، يعني قل انا جابر، قل انا محمد، انا علي، انا جمال، انا احمد، انا عبد الله، انا عبد الرحمن، نعرف مين اللي على الباب. السنه الثامنه عشره إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بعض المسلمين يمشي في بلاد المسلمين لا يلقي السلام إلا على الرجل الذي يعرفه فقط، لكن لابد أن تلقي سلاما على من عرفت ومن لم تعرف. سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فشها ولا فأفشها بين الناس. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير؟ قال تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي رواية تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على صبيان سلم عليه، صبيان يلعبوا صغار يقول لهم السلام عليكم يا شباب، السلام عليكم. قال العلماء التسليم على الصبيان يشعرهم بأنهم رجال ويحبون الرجال، يكون فيهم بينهم وبين الرجال كبار ود، وهذا ترابط اجتماعي مهم جدا. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم ان كثره السلام تزيد في المحبه والوئام، فيقول عليه الصلاه والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. هذا الحديث يرد على المثل اللي بيقول ايه كثر السلام بيجل المعرفه، كثر السلام بيجل المعرفه، هذا خطا ايها الاحباب الكرام. الخطأ عفوا السنة التاسعة عشرة البدء بالمسجد عند القدوم من الصف. انت مسافر السعودية او الكويت او البحرين او الجزائر او تونس ورجعت الى بلدك، يسن لك ان تصل اول المسجد تصلي ركعتين وبعدين تروح بيتك. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن كعب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر ركع ركعتين في المسجد، وفي رواية اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين. السنة العشرون كف الصبيان عند دخول الظلام. اول ما يجي الظلام تكف الصبيان، اول ما يجي الظلام يعني المغرب تكف الصبيان، يعني ما يلعبوش لحد ما يجي العشاء تبدأ تسيبهم يلعب. ليه؟ اول ما يجي الظلام، اول ما يجي الظلام ايها الاحباب الكرام تبدأ الشياطين تنتشر. فالشياطين ما تيجي تنتشر ممكن تدخل في ولد او بنت او كذا. ليه؟ انا عندنا هنا الانس الصباح كل واحد راكب شياطين طالع الى عملي الى عملي الى الناس، طالع كلهم من اعمالي. الشياطين بتنام بالنهار وتشتغل انت بالليل، اول ما الشمس تغرب تبدا الشياطين تجري تجري الى اعمالي وهي طالعه تجري، ممكن تمس ولد وكذا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: اذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ، فاذا ذهب ساعه من العشاء فخلوهم. ثم قال: واغلق بابك واذكر اسم الله، واطفئ مصباحك واذكر اسم الله، واوف شقاءك واذكر اسم الله، وخمر اناءك واذكر اسم الله، ولو ان تعرض عليه شيئا. يعني بالليل، وده الستات البيوت بالليل تروح المطبخ كل الاطباق النصوها تغطيها، اذا كان فيها طبيخ او شيء او كذا تغطيها. من فصلنا نقول خمر اناءك يعني غطيه، واذكر اسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله، وتغطي الاشياء. طيب لو لم اجد غطاء على الاناء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو ان تعرض عليه عودا، تضع عود كده على الاناء وقل بسم الله. العلماء يقولون لان فيه داء ينزل من السماء في ليله من السنه لا يصادف اناء مفتوحا الا نزل فيه، عافانا الله واياكم. واخيرا سنه الرقيه. الرقيه قلنا سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس ابن يتعب يمرض يذهب الى الطبيب الفلاني وينفق الاف مؤلفه ولا يفكر ان يقرا عليه الفاتحه او المعوذات. الرقيه مش معناها تروح لواحد يرقيه، انت ترقيه، ترقيه الفاتحه، ترقيه المعوذات. وقد يكون هذا الولد معيونا، اصابه انسان بعين او حسد او كذا، فاصيب بالنقص وصيب بالشلل وصيب بالحمى بسبب العين. وثبت صحيح مسلم ان صحابيا اصيب بالعين فجاءته حمى يرتعش. صحابي اصيب بالعين، النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يغتسل العائن ثم صبوا عليه الماء فقام وانتهت الحمى كانما نطق من عقاب. لما ابنك يمرض عافاه الله، اول ما تبدا اقرا عليه الفاتحه والمعوذات والرقيه النبويه: بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس او عين حاسد الله يشفيك. كرر هذه الرقيه عليه صباحا ومساء يومين ثلاثه مع الاخذ بالاسباب ايضا، ولعل الله عز وجل ان يشفيه وان يعافيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم ممن يحيي السنن ويميت البدع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اصلح لنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الأسئلة، بارك الله فيكم. في يوم من الأيام أرادت إحدى دور النشر في الدنمارك أن تنشر كتابا للأطفال، واختارت أن يكون رسم الغلاف صورة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها صورة ساخرة. عذر رسول الله، هذه دمعتي أبكي أسى من قلبي المتوقد. عذر رسول الله، هذه دمعتي أبكي أسى من قلبي المتوقد.
حتى الحيوانات تحب النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر ابن حجر في كتاب الدرر الثامنة هذا الموقف العجيب، يقول: كان المغول يتركون المجال للنصارى للدعوة إلى النصرانية، فتنصر أمير كبير من أمراء المغول، فعملوا له احتفالا كبيرا، وفي هذا الاحتفال قام رجل نصراني يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وبجواره كلب صيد مربوط، فأخذ الكلب ينبح على هذا الرجل وهو يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فينبح الكلب، ثم قفز الكلب فهمسه فخمسه فخلصوه من الكلب، وقال: إن هذا الكلب إنما ينبحك لأنك تسب محمدا عليه الصلاة والسلام.